بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. قال الحافظ: استفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها. وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا، إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون هذه الإضافة وقعت في زمانه، ويحتمل أن يكون ذلك ما حدث بعده. والأول أظهر الجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه يكره أن يقول مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان، لقول تعالى أن المساجد لله. وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك، مسجد أهل قباء، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد بني سلمة. وهكذا، وكما ذكر الحافظ رحمه الله أن الإضافة إضافة تمييز، يميز هذا مسجد من، لا إضافة ملك، بحيث أنه لا يكون إلا خاصا به دون سائر المسلمين، فما بناه إلا من أجل أن يصلي فيه المسلمون. فرق بين مسجد فلان وبيت فلان. إذا قال مسجد فلان أي يتمييز أنه مسجد كذا وكذا، أما إذا قال بيت فلان فبيته للتمليك خاص به. وربما أضيف إلى المصلين فيه مسجد قباء، أهل قباء، والآية المذكورة التي فهمها إبراهيم وأن المساجد لله أعم من المساجد المبنية، فتشمل مواطن السجود وأعضاء السجود. قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تشركوا به أحدا في عبادته سبحانه وتعالى لهذه الجوارح وفي أمكنته التي خلقها لعبادته. فإذا فهم إبراهيم هو الذي، وربما غيره، هو الذي كلف الإمام البخاري أن يبوب بلا بت في المسألة. ومثل هذه المسألة ينبغي فيها البت، أن يقال باب يقال بدون هل. لوضوح الأدلة فيها ولضعف القول الآخر المعارض لها، فيقال باب يقال مسجد بني فلان. أو مسجد مسجد فلان، ولا يعني ذلك أنه إن كان مسجد المسلمين يترك من يعبث به، هو مسجد الله، هذه مساجد الله، ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. لكن من حسن الرعاية لمن تولى شيئا ممن هو لله عز وجل ومما يسأله الله عز وجل عنه أن يرعاه رعاية حسنة. فإذا تولى شخص على مسجد من المساجد وجب عليه بما مكنه الله عز وجل فيه أن يقيه ما يشينه من الأوساخ والبدع والمحدثات والفتن والمخالفات، وأن يجعله صافيا نقيا للحق. يؤيد ذلك أنه لما قام أناس أرادوا بناء مسجد لغير الحق بعيدا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الشاتية ونحوها لكبار السن لما اعتذروا به، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي بالأمر بهدمه وإزالته، حيث لا يكون ذلك المسجد لباطل أو لأهل الباطل. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي مضارا للمسلمين، حيث يجتمع فيه المنافقون ويدبرون مكايدهم وفتنهم، مسجدا ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، طيب مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لأنهم كانوا طلبوا منه أن يأتي يصلي لهم فيه بحيث أن الناس يصلون في ذلك المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون قد صلى فيه رسول الله. وهذا دليل على أن اعتزال مساجد الباطل وإن بنيت من أهل الحق وأهل الهدى أمر مقصود شرعا لا تقم فيه أبدا، لأن بقيامك فيه ربما فهم كثير من الناس، وربما تبع ذلك كثير من الناس فيفتنهم المنافقون. وهذا أصل أصيل هذه الآية، قوله لا تقم فيه أبدا، في البعد عن مساجد الضرار مساجد أهل الفتن. ونعش مساجد السنة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فحذر الله من مساجد المنافقين وأمثالهم، وحث على مساجد الصالحين. هذا وهم يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم غاية التقدير والاحترام، ويحبون أن يصلي في مسجدهم، ومع ذلك نهى الله عنه لما ذكر في الآية. علينا من ذلك أن الإنسان يصون مسجده عن الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة، فإن هذا من حسن ما ينفع الناس. وفي الحديث من الفوائد مع أن المقصود منه ما سمعتم من قول مسجد بني فلان أن هذا أمر مشروع، ومناسبة ذكره في كتاب الصلاة أن المساجد تقام فيها الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بين ذكر الله يقام الصلاة ويؤتى الزكاة خافون يوم تتقلب فيه القلوب الأبصار. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. مع هذه المناسبة من فوائده الملحقة بهذا الموضوع المسابقة وشرعية المسابقة بين الخيل، وهذا ما لم يكن على وجه القمار سواء كان بين الخيل أو بين الجمال أو على الأرجل أو غير ذلك. وممن يحسن السباق حتى لا يؤدي بنفسه إلى تلف، فالذي لا يحسن السباق ولا الركوب على الخيل ولا على الجمال ربما يسقط فيتأثر، فلا يشرع في حقه أن يقوم بما لا يحسنه. وفيه أن المسابقة ما لم يكن فيها قمار هذا أصلها، وينبغي الرحمة بالحيوان، ومن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية أو الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع مكان بعيد، لأن الخيل المضمرة نشيقة ناشفة العرق تجري بغير جهد ولا شدة تعب. أما الخيل التي ما ضمرت وهي تأكل العلف وتشرب الماء متى شاءت، فإنها إذا جرت مكانا قليلا حفزها النفس وأتعبت وأرهقت وربما حصلت لها كبدة فتموت، تكبد فتموت، وهذا حاصل. والخيل عندها أنفة لا تحب أن تسبق، فلهذا قد تحملها الأنفة على شدة العدو والجري لذلك المضمر أو لغيره، فيحصل لها من الإرهاق ما يقتلها. والخيل المضمرة شأنها أنها تحبس ويجعل عليها ماء يصبب العرق من جسمها، مثل جعل بعض اللباس عليها أو بعض ما يدفئها حتى يقل عرقها، وتعلف بالشيء اليسير لا سيما مما لا ثقل فيه كالذرة حبوب الذرة ونحوها، وتشرب الماء تشرب الماء القليل يعني مدة حتى ينشف عرقها وينفتل لحمها وينحف جسمها من حيث النحف، لا تكون سمينة شديدة السمن ولكنها مفتولة العضلات مع شيء من الرياضة لها، مفتولة العضلات وقليلة العرق. هذا الذي يفسرون نحو هذا أو نحو يفسرون به المضمر، يصير ضامرا نشيطا. أما التي لم تضمر فإنها تأكل وتشرب كسائر الحيوانات، ولهذا الجري مع الشبع ومع الري مرهق ويتسبب العرق ويشتد النفس ونحو ذلك، فخفف عليها وأطال مسابقة الخير المضمرة. لشدة عدوها ولعدم تضررها. وفي الحديث ذكر الخيل المضمر يسير على الراكب المضمر 100 عام لا يقطعها، 70 عام لا يقطعها المضمر، أي لشدة عدوه وجريانه وتمرينه أيضا، فإنه أشد من غيره وأنشط من غيره. وفيه ترويض الخيل وأنها لا تكون راكدة، ترويضها بحيث إذا حصل جهاد تكون نشيطة للجري في أي وقت على هذا الحال، وأن الرياضة تفتح الأعصاب، أعني من حيث تمرنها وتجعلها رطبة وتعين على الجري في الخيل وفي غيره. أما عدم الرياضة والركود الحيوان أو الإنسان وإن كثر لحمه إلا أنه يضعف نشاطه وتتوالى عليه الأمراض، ويعني تكثر عنده التخمة، فهذا من أدلة عمل الرياضة في الحيوان، ومن باب الإنسان أن يحرص عليه الإنسان في جسمه ويروض جسمه حتى لا يتعب. الركود من أسباب الهرم ومن أسباب الأمراض، جالس فقط ومن أسباب فقدان الشهية ومن أسباب بلادة الذهن، الركود الجلوس فقط بغير أي حركة. أخو يسأل المسابقة بالسيارات فيها خطورة، هم يشترون سيارات للسباق، لكن مع ذلك يقرح الكفر أو يحصل لها يعني لفة من اللفات حتى وإن كان المكان معتدلا أو غير ذلك، وإذا به أودى بنفسه. فإذا أمنت الخطورة بسرعة محدودة مثلا وسابقوا بينهم بسرعة محدودة، أو أمنت الخطورة في مكان ما من الأمكنة المستوية سابقوا بينها بما لا، فهذا موطن اجتهاد، وإلا الواجب تجنب ذلك والمسابقة على ما يؤمن خطره. إلى هنا وفقكم الله.